قول اقرأ وجوبا وده قول الشافعي. قول يقول لا تقرأ لا يجب عليك القراءة وده قول أبي حنيفة. طيب ما هو القول الثالث المتصور في هذه المسألة؟ القول الثالث هو الوسط بين هذين القولين، ألا وهو إذا جهر الإمام فواجب المأموم أن ينصت، وإذا سكت الإمام فواجب المأموم أن يقرأ. إذا سكت إمتى؟ إذا سكت في الصلاة السرية يبقى واجب المأموم أن يقرأ. إذا سكت إمتى؟ إذا سكت ما بين القراءات في الصلاة الجهرية، قرأ الفاتحة وسكت سكتة، وإن كانت هذه السكتة التي بين القراءتين في الجهرية لم يرد عليها أثر ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما السكتة عند تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح والسكتة الأخيرة بعد أن ينتهي من قراءة الآية التي بعد الفاتحة وقبل أن يركع، إنما السكتة التي في الوسط ما بين القراءتين هذه لم يرد عليها أثر ولا خبر ولا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل أفترض الإمام سكت؟ إذن شيخ الإسلام في اختياراته الفقهية يقول إذا سكت الإمام فواجب المأموم أن يقرأ، لأنه مالوش شغل تاني، المأموم لا شغل له، إذا سكت الإمام هيسكت سواء في الصلاة السرية أصلا من بدايتها لنهايتها أو في سكتة ما بين القراءتين في الصلاة الجهرية. طيب وإذا قرأ الإمام، إذا جهر الإمام، طبعا إذا جهر حينئذ مقصود بها الصلاة الجهرية، أما في السرية ما في جهر خالص. طيب وإذا جهر الإمام، قال وإذا جهر الإمام فواجب المأموم أن ينصت. إذا ما عندناش حالة ثالثة، إما أن ينصت هذا في حالة قراءة الإمام وجهره، وإما أن يقرأ وهذا في حالة سكوت الإمام. طيب هذا القول هو الوسط، هو الوسط بين قول الشافعي في وجوب القراءة وبين قول أبي حنيفة في عدم وجوب القراءة، وهو الموافق للدليل الشرعي أيضا، لأن القاعدة الشرعية عند أهل الأصول إعمال الأدلة خير من إهمال بعضها، فهناك أدلة توجب القراءة وهناك أدلة توجب السماع، إذن إعمال أدلة القراءة حال ما يكون لا يكون هناك ما يسمع، وإعمال أدلة السماع حال ما يكون هناك ما يسمع. إذن إن جهر الإمام فواجبنا أن ننصت، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. إذن أنا عندي أدلة توجب علي الإنصات والسماع، وعندي أدلة اللي تمسك بها الشافعي توجب القراءة، إذن إعمال أدلة القراءة لا يكون إلا في حال سكوت الإمام، وإعمال أدلة الإنصات لا يكون إلا في حال الجهر الإمام. ألست ترى معي أن هذا هو أوسط الأقوال، لأنه إعمال لأدلة الفريقين وإعمال الأدلة خير من إهمال بعضها، لأن إهمال أدلة إهدار لشيء من الشرع، فمدام يمكن الجمع بين هذه الأدلة وتلك إذن فالجمع أولى وأوجب، لأنه إعمال للشرع كله. أما إن عجزنا عن الجمع حينئذ سيترجح أحد الدليلين، أحد القولين سيترجح أحد القولين وسيترجح أحد الدليلين. وهنا أقول الذي أدين الله عز وجل به هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام في اختياراته الفقهية، أنه إن جهر الإمام فواجب المأموم أن ينصت، وأنه إن قرأ إن سكت الإمام فواجب المأموم أن يقرأ. تاني أدين الله عز وجل وأرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من أنه إن جهر الإمام بالقراءة فواجب المأموم أن ينصت، وأنه إن سكت الإمام فواجب المأموم أن يقرأ. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. أيضا مما كان معنا من أسئلة الإخوة المشاهدين في حلقة الأسبوع الماضي هو سؤال في الحقيقة مهم، وهو يتعلق بأمر الطلاق. يقول: حصلت مشادة بيني وبين زوجتي، فهي مصرة على الخروج لمشوار معين، وأنا مع شدة الانفعال قلت لها علي الطلاق بالتلاتة، لا تخرجي من البيت. وللأسف الشديد قالت سأخرج، فقلت لها إن خرجت تحرمي علي. يعني الدنيا اتلعبكت معاه كما يقولون. عندنا صيغتين الآن في السؤال. الصيغة الأولى صيغة علي الطلاق، ما انت أكلة، ما انت شربة، ما انت نايمة، ما انت صحية، ما انت داخلة، ما انت خارجة، علي الطلاق. هل يقع بها الطلاق أم لا؟ عشان نستوعب هذه المسألة لابد ان احنا نرجع للوراء للخلف شوية، ونقول انه الفاظ الطلاق تنقسم الى قسمين: اما ان يكون الطلاق بلفظ صريح، واما ان يكون الطلاق بلفظ كناية. اللفظ الصريح كأن يقول لزوجتي انت طالق، او كأن يقول لزوجته لو فعلت الشيء الفلاني فأنت طالق. فكلمة أنت طالق لفظ صريح في التطليق، ولكن ممكن أن يكون الطلاق بلفظ كناية. يعني إيه لفظ كناية يا إخوة؟ لفظ محتمل لأكثر من معنى، زي لفظ علي الطلاق. علي الطلاق اتفق جمهور الفقهاء على أنها من ألفاظ الكنايات وليست من الألفاظ الصريحة في التطليق. وعلي، فإذا قال واحد لزوجتي علي الطلاق من تنيمة، علي الطلاق من تبيت فيه، نسأله نيتك إيه؟ لأنه اللفظ المحتمل لأكثر من معنى الفيصل في إيه؟ من عقد في القلب، النية. فإذا قال نيتي الطلاق، يعني لو باتت وهو يحلف عليها ألا تبيت تكون طالق، أو لو خرجت وهو يحلف عليها علي الطلاق ما تخرجي وخرجت تكون طالق. فإن قال الرجل أنا أقصد به الطلاق، أنوي به الطلاق، خلاص ما دام قصدت به الطلاق فأصبح عندنا لفظ محتمل فصلت فيه النية أنه معناه أنه يريد به الطلاق، خلاص إذن يقع به الطلاق. فإن قال لا تخرجي وخرجت يقع الطلاق، إن قال لا تدخلي ودخلت يقع الطلاق. لكن إن قال أنا لم أقصد التطليق، لم أنوي الطلاق، نقول خلاص إذا لم تقصد التطليق ولم تنويه فإن اللفظ المحتمل يبقى على ما أردت. أما أنت كنت ناوي بإيه؟ يقول كنت أنوي به التخويف، أنوي به التهديد، أنوي به الزجر، أنوي به الحث على فعل الشيء الفلاني، أنوي به التحذير من فعل الشيء الفلاني، لكن لا أنوي به الطلاق ولا أنوي به التطليق. خلاص إنما الأعمال بالنيات. إذا اللفظ محتمل أنت فصلت فيه أنك أردت به الزجر والوعيد والمنع والحث وإلى آخره، ولكن لم تقصد به الطلاق، إذا لا يقع به حينئذ الطلاق. أمال خلاص هنسيبه كده؟ لا طبعا، هو لما أراد به الحث على فعل الشيء الفلاني، أو لما أراد به منعها من فعل الشيء الفلاني، هذا صار في معنى اليمين، كأنه يقول والله لا تخرجي، والله لا تفعلن كذا. إذن هو ما لم يكن طلاقا لأنه لم يقصد به الطلاق فإنه سيكون حينئذ في معنى اليمين، لكن للأسف الشديد يمين خاطئة. ليه بقى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا ما عندناش حلف إلا بالله عز وجل، لا الحلف بالشرف ولا الحلف بالأمانة ولا الحلف برأس أبوه ولا الحلف برأس مش عارف مين ولا بالطوبة اللي تحت دماغ أبوه في التربة ولا بتربة أبوه ولا برحمة أمها، ما عندناش، ولا حتى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ليه؟ هو النبي نفسه اللي قال كده يا إخوة، هو النبي نفسه اللي قال كده يا أخوان، من كان حالفا فليحلب بالله أو ليصمت. طب أحلب بجبريل؟ ممنوع. طب أحلب بالنبي؟ ممنوع. طب أحلب برأس أبويا؟ ممنوع. طب أحلب، ممنوع الحلب بغير الله عز وجل. ده مش تشدد مننا يا إخوة، ده عقيدة اللي علمها لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أن الحلف تعظيم، ولا يكون التعظيم إلا للعظيم تبارك وتعالى. ولذلك منع من الحلف بغير الله رسولنا صلى الله عليه وسلم. فعلي الطلاق، خلاص انت كده ايه يعني استنقذت نفسك من وقوع الطلاق لأنك لم تنوي به الطلاق، إنما أردت به التخويف والزجر، لكنه في معنى اليمين. ففي هذه الحالة نقول للزوج، إن الزوجة خالفت يمينه أو قعت يمينه، لا تدخلي، دخلت، لا تخرجي، خرجت، في بعض النساء كده يقول علي الطلاق من تخرج، فتقول له الزوجة الطلاق على طلاقك لا أخرج. فإذا وقعت اليمين بمخالفة الزوجة لما أراده الزوج، نقول إذن عليك أمرين في هذه الحالة. الأمر الأول التوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، لأنك أردت الحلف فأخطأت وحلفت بغير الله عز وجل، والنبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني الزوجة خلفت اليمين، الزوجة أوقعت اليمين، ففي هذه الحالة نقول عليك كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب صاحبنا مسكين لم ينتهي عند هذا الحد، إنما قال لما رفضت الزوجة الانصياع لأمره لو خرجت تكوني حرمان علي، يعني تحرمي علي. برضو لفظ تحرمي علي ده يا إخوة أشكل من اللفظ الأولاني بتاع علي الطلاق. تحرمي علي يعني لفظ محتمل لأكثر من معنى، فلا يمكن أن نوقعه على معنى واحد إلا ببينة. البينة هنا مين؟ قصد الرجل ونيته، قصده ونيته. عشان كده لو قلنا تحرم علي يعني، واحد يقول تحرم علي يعني طلاق، أنا نويت به الطلاق، تحرم علي خلاص لم تعود زوجة يحل لي ولا يحل لك، خلاص يقع به الطلاق في الحالة دي. واحد تاني يقول لا 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 لا، أنا ما قصدت الطلاق، أنا ما نويت الطلاق، إنما نويت تخويفها وزجرها ومنعها وحثها وإلى آخره. طيب إذا هذه يمين تقبل التكفير لا يقع به الطلاق. سنقول في هذه الحالة إذا لو خلفت الزوجة وأوقع يمين عليك كفارة اليمين اللي ذكرناها من شوية، وهي الكفارة من ناحية والتوبة والندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح من ناحية الأخرى. طيب واحد ثالث يقول لا 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 لا، أنا لم أقصد الطلاق ولم أقصد اليمين، الحث والمنع والزجر والتخويف، ما قصدت يا عمنا؟ يقول أنا قصدت تحرمي علي يعني يحرم علي معاشرتك معاشرة زوجية. نقول هذا هو الإيلاء، الإيلاء اللي وارد ذكره في آيات سورة البقرة، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم وإن عزموا الطلاق فإن الله عليم حكيم. إذن الإيلاء لو قال تحرمي علي وهو يقصد تحريم معاشرة الزوجة معاشرته للزوجة. طب الحل إيه؟ الحل نقول له الإيلاء اللي هو حلف الرجل ألا يقرب زوجته، نقول عليك فورا أقصى مدة أمهلت فيها في القرآن الكريم 4 أشهر، فعليك فورا الآن قبل بالليل قبل الغد قبل مرور المدة القصوى قبل مرور 4 أشهر إنك ترجع عن هذه اليمين وتعود إلى معاشرة زوجتك. وفي هذه الحالة لو عاد إلى معاشرة الزوجة وأوقع يمينه فسيكون عليه في هذه الحالة كفارة يمين، لأن هو حلف لا يقربها وقربها خلاص. احنا نقول له اقربها، طب احنا قلنا له ليه اقربها؟ اقربها لأنه خشية أن تستنفذ المدة 4 أشهر، وفي هذه الحالة إذا مرت 4 أشهر دون أن يعود الزوج في يمينه وأن يعاشر زوجته سيكون للزوجة حينئذ أن تتضرر أمام القاضي طالبة الطلاق للضرر، وإن طلبت الزوجة الطلاق للضرر بسبب هذا اليمين يطلقها القاضي عليه. طيب خلونا ناخد أبو أسماء من المغرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله سيدي.
تفضل. مرحبا.
نعم
تفضل.
يا أخي أريد أن أسأل الشيخ جزاكم الله خيرا على هذه الأسئلة.
اتفضل الشيخ معكم.
الزكاة.
اتفضل.
نعم سيدي مرحبا. أمور الزكاة.
نعم.
يعني أنا أستثمر في البناء والأرض يعني والعقار. هيك.
نعم.
مثلا عندي شقة يعني بقت 3 سنوات أو 4 سنوات، يعني لم تباع، يعني بقت 4 سنوات أو 3 سنوات.
نعم.
عاد بعتها يعني. فهمت؟
أو
الأرض مثلا. قضية الزكاة، وش عندما أبيع الزكاة في الحين وعلى مثلا جلست عندي مثلا 3 سنوات، هل أزكي على 3 سنوات كاملة؟
طيب.
أم يعني على سنة واحدة على حول واحد؟
طيب هذا سؤال.
نعم يا سيدي. نعم.
في سؤال آخر؟
لا يا سيدي.
بارك الله فيك، إن شاء الله تسمع إجابة الآن من التلفزيون. طيب خلوني أخلص سؤال الطلاق بتاع تحرمي علي. إذا تحرمي علي قد يكون بمعنى الطلاق، يقع به الطلاق. تحرمي علي قد يكون يمين تفيد التخويف والزجر والمعنى والحس وإلى آخره، في هذه الحالة عليه التوبة لأنه حلف بغير الله، وعليه كفارة اليمين إطعام 10 مساكين. المعنى الثالث قد يكون المراد به منع الرجل أن يعاشر زوجته المعاشرة الزوجية، في هذه الحالة نقول هذا اليمين اسمه إيلاء، وإنت أمامك 4 أشهر مدة قصوى عليك أن تعود قبل 4 أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. طب هيكفر عن يمينه بإيه؟ نفس تكفير اليمين اللي هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا لفظ تحرمي علي مشتبه ومحتمل لأكثر من معنى، وفي هذه الحالة نقول للزوج هذا هو الجواب والله أعلم. طيب خلونا ناخذ الأخ عماد من القاهرة. أخ عماد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخي شعبان درويش، بارك الله فيك.
الله يكرمك يا حبيبنا
ونفع الله بك.
الله يكرمك.
أريد من فضلتك توضيح أو يعني تسليط الضوء على يعني قضية الأخوين القتيلين في أبو كبير شرقية الذي برأ أبوهما السلفيين من دمه، وكذلك أن القضاء المصري برأ فضيلة الشيخ علي ونيس مما نسب إليه وطنطن وقام الإعلام أقام الدنيا ولم يقعدها. أين هذا الإعلام من تبرئة السلفيين وتبرئة الشيخ والفعل الفاضح والذي طنطن؟ وعاوز كمان أقول يا فضيلة الشيخ، أين هذا الإعلام من قضية نخنوخ؟ ولا يعني انتم مشتركين معاه، ولا انتم من نفس الفصيلة، ولا انتم يعني قولوا لنا بالضبط. ارجو توضيح والقاء الضوء على ذلك يا سيدي. وعاوز برضو حضرتك تنبه لتوحيد اخواننا جميع الفصائل والتيار الاسلامي يتوحد ويتقي الله عز وجل في هذه الأمة، لأن الأمة تعول عليه وتعتبر هذا التيار هو التيار الإصلاحي والتيار الذي يعبر عن نبض وضمير الأمة. فاتقي الله أيها التيار بكل مشايخك وكل علمائك وكل دعاتك في هذه الأمة، لأن الأمة بأسرها تنتظر مصر. جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك يا أخي عماد، الله يكرمك، جزاك الله خيرا. أخونا أبو أسماء من المغرب يبدو هو لم يستمع إلى الجزء الأول من الحلقة، والذي كنا نتكلم فيه عن زكاة العقار وزكاة الأرض المستثمرة أو المعدة للاستثمار. وهو يقول مثلا أحيانا تكون عنده الشقة وهي معدة للبيع ومعدة للاستثمار، ولكن تبقى سنة واثنين وثلاثة وهي لم تباع، فإذا باعها يسأل هل يؤدي زكاة السنوات السابقة أم يؤدي لعام واحد وهو عام القبض فقط أم ماذا يفعل؟ قلنا منذ قليل يا أخ أبو أسماء نقول إنه فيها قولين لأهل العلم، ذهب إلى القول الأول بعض العلماء وذهب إلى القول الثاني بعضهم، أنه إذا باعها فإنه يؤدي زكاتها عن السنوات السابقة، ولو أدى الزكاة أولا بأول على رأس كل حول لكان هذا أفضل وأبرأ لذمته. فإذا لم يتمكن من قضاء ما عليها من زكاة على رأس كل حول لعدم وجود السيولة النقدية، وأخر هذا الأداء إلى بيعها وقبض ثمنها، فالمنطق والواجب يحتم عليه أن يؤدي ما عليها من حق الله وديون الزكاة عن السنوات السابقة. هذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم. القول الثاني ذهب إليه أيضا جماعة من أهل العلم، يقولون إن باعها أدى زكاتها لعام القبض فقط، لعام واحد فقط. فإن أخذت بالقول الأول يا أخ أبو أسماء فأنت أخذت بالأحوط وأخذت بالأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دين الله أحق بالوفاء، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وإن أخذت بالقول الثاني وهو أن تدفع زكاتها لعام واحد فقد أصبت قولا آخر من أقوال أهل العلم، ولا يلومنك فيه أحد، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. يرفع قدر احنا شيخنا.
الله يكرمك، أهلا وسهلا.
حضرتك هو حق المولودة علينا إيه في النادرة أو في العقيقة أو كلام ده؟
حاضر.
شكرا.
أخونا الأخ عماد بارك الله فيه يثير تساؤلا، هذا التساؤل موجود على لسان 91 مليون مصري، ألا وهو إعلامنا في مصر. هل ده إعلام؟ هل هو إعلام مهني؟ هل هو إعلام حيادي؟ هل هو إعلام يعبر عن ثقافة الأمة، يعبر عن هوية الأمة، يعبر عن مبادئ وقيم المجتمع المصري؟ والجواب أبدا، نحن لا عندنا إعلام مهني، ولا عندنا إعلام محايد، ولا عندنا إعلام يعبر عن ثقافة الأمة وهوية الأمة، ولا عندنا إعلام يعبر عن مبادئ وقيم المجتمع المصري، بل العكس هو الصحيح. عندنا إعلام غير محايد، عندنا إعلام غير مهني، عندنا إعلام يهدم ثقافة وهوية الأمة، عندنا إعلام يهدم مبادئ وقيم المجتمع المصري فقط، طبعا إلا من رحم الله. ولا أقصد بالإعلام هنا كل الإعلام، لأنه مش قناة الرحمة وقناة الخارجية والحافظ والقناة الإسلامية طبعا خارجة عن هذا التعبير العام. طيب خلوني أخذ الأخت الفاضلة. السلام عليكم يا أم خالد. أم خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أم خالد.
أيوة الشيخ معايا.
معاك تفضلي.
أيوة الشيخ، أنا أختي الكبيرة جوزها رمى عليها يمين الطلاق، قال لها انت طالق بالثلاثة مرتين ورا بعض،
ايوه
في نفس الوقت والله تحرمي علي
وقال لك كمان تحرم علي
قال انت طالق بالثلاثة مرتين ورا بعض
في طلاق قبل كده
لا
يعني دي اول مرة
اول مرة
طيب يا ام خالد اسمع الاجابة ان شاء الله من التلفزيون بارك الله فيك يا ام خالد فانا اتفق معك اخ عماد ويتفق معنا كل اخواننا المشاهدون والمشاهدات على ان الاعلام في مصر للاسف الشديد اعلام لا يمت للمهنية بصلة لان احنا تعلمنا يا اخوة انه الاعلام لا يصنع الحدث انما الاعلام ينقل الحدث والاعلام يحلل الحدث انما الاعلام في مصر لا ينقل حدث ولا يحلل حدث انما اعلام يفبرك حدث وطبعا الاعلام المصري ما دام اصبحت هذه وظيفته الا من رحم الله عز وجل فبركة الحدث صناعة الحدث ابو لمعة المصري يعني ببساطة من الاخر كده ابو لمعة ده يصنع خبرا ويصنع من الخبر الذي صنعه ما يعني لا يخطر لك على بال يقعد يطنطن ليل نهار السلفيون قطعوا الاذان في الصعيد السلفيون هدموا وحرقوا الأضرحة مش عارف في وجه بحري الإخوان أخونوا الدولة ومؤسسات الدولة ويطنطن على ذلك ليل نهار وينفق على ذلك لا أقول المئات ولا الألوف طبعا الإنفاق في القنوات الفضائية المعروفة ده بالملايين على إيه؟ على تلميع الكذبة من باب الزن على الودان أقوى من السحر طيب أختنا أم زياد يا أم زياد
السلام عليكم
عليكم السلام
ازيك يا شيخ
أهلا وسهلا
ربنا يا رب يجازيك كل خير
الله يكرمك يا أختي
أنا كلمت حضرتك من قيمة 3-4 أيام قلت لك بخصوص الأخ اللي فيه صلة رحم بتتقطع كده
عن إيه؟
عن الأخ اللي أخويا يعني أخويا
أيوة
فقلت لي قلت لي وكلام من ده فكنت كلمته وقلت له تعالى ومش عارفه وكلام بنت فقال لي ان شاء الله ربنا يسهل المهم عندي الوقت ايه
أيوه.
ما جاش فعملت اللي ايه اللي عليا بس بالله عليك يا شيخ ادعي لي ربنا يفك كاربي
حاضر يا ام زياد بارك الله فيك وطنطن الاعلام في قضيه القتيلين اللي هم في الشرقيه والسلفيين قتلوا وفي النهايه بعد ما يصدر أحكام البراءة من القضاء المصري تجد هذا الإعلام كأنه ودن من طين ودن معجين الأعمى والأخرس والأبرس وإلى آخره لا فلان يتكلم ولا فلانة تتكلم ولا حتى إشارة من قريب ولا من بعيد لأنه طبعا شيء طبيعي أخ عماد الإعلام ده كذب في فبركة الخبر والقضاء أنصف المتهم أنصف المجني عليه يعني القضاء المصري كذب الإعلام المصري فهل أنت يا أخ عماد متصور أن القضاء الكاذب هينشر هو نفسه ويلمع تكذيب القضاء له ما ده شيء طبيعي هيدخلوا الجحور في هذه الحالة ويعملوا ودن من طين ودن من عجين وهؤلاء لهم آخر لهم يوم يا أخ عماد لا تتعجل نحن في دولة يعاد ترتيب أوراقها من الأول من الألف للياء نحن ورثنا دولة يعني دولة منهارة دولة آيلة للسقوط فلابد من إعادة ترتيب أوراق هذه الدولة أولا بأول ومن البداية نحن ننشئ دولة في الحقيقة وبالتالي الإعلام جاي عليه الدور سواء الآن ولا بعد شوية يعني عند لقاء الله عز وجل هذا الإعلام هو الذي سب هذا وهذا الإعلام هو الذي اتهم هذا وهذا الإعلام هو الذي شتم هذا وهذا الإعلام هو الذي سخر من هذا الإعلام لم يتورع عن السخرية مش بالرموز الإسلامية ولا بالتيارات والأطياف الإسلامية ده كمان تعدى هذا إلى مرحلة الغمز واللمز والسخرية والرفض القاطع لشريعة الله عز وجل الرفض القاطع والتخويف الليل نهار من شرع الله عز وجل بعضهم يقول لك على الشاشة علكم تسمعوا الحقوا ده هي أخوان الدولة أخوانه يعني هي الأخوانة دي إيه ايه يعني الاخوان ده والاخوان ده ايه يعني واحد يعتقد عقيدة التوحيد ويقيم هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحافظ على صلاته ومحافظ على السلوك العام والاخلاقيات العامة ويراعي الحلال والحرام ايه الغلط في كده يعني هو أخوانة الدولة أحسن ولا تهويد الدولة؟ طب لما كانوا بيأمركوها وبيهودوها هو ده اللي كويس عندكم؟ فإلحقوا، ده هيقيموا دولة الخلافة، هيقيموا دولة الخلافة. كذابين انتوا، كذابين ليه؟ لأن احنا مش هنقيم دولة خلافة. أيوة مش هنقيم دولة خلافة. هو احنا نقدر نعرف نستطيع ان احنا نقيم دولة خلافة؟ يعني احنا ممكن نقيم دولة خلافة، دولة إسلامية على خلافة، على الخلافة الراشدة التي على منهاج النبوة أيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ مش هنقدر. وهل احنا أصلا بأحوالنا المتدهورة إيمانيا دي وسلوكيا وإلى آخره احنا نستاهل أن تقام فينا دولة خلافة؟ صعب. إنما سنقيم ما يمكن إقامته من شرع الله عز وجل، ما يمكن إقامته من دين الله عز وجل. ومع ذلك بإقامة بعض الدين بيخوفوا الناس، يعني بيخوفوا المسلم، الحقوا ده هيقطعوا إيد السارق. وأنا بقول أنا هقطع إيد الشريف العفيف؟ يعني أنتم إعلام يدافع عن السارق؟ طبعا، عشان هم حرامي. الحقوا ده هيجلدوا الزاني؟ هو أنا بقول أنا هجلد العفيف الشريف أو العفيفة الشريفة؟ ده احنا بنقول هنجلد الزاني والزانية حفاظا على أعراض الأمة. لكن الحقوا ده هيرجم، ده هيجلدوا، ده هيرجموا. طبعا، لأن هذا الوسط فيه ما فيه من بلاء، سواء الوسط الإعلامي ولا الوسط الفني، أجارك الله فيه كل بلاء يتخيله بشر، فبالتالي خايفين على رأسهم بطحة. الحقوا ده مش عارف هيعملوا ايه. طبعا. وبالتالي هذا إعلام لا يستحق أن يطلق عليه لفظ الإعلام. في قرية من القرى، وأنا أتكلم عن الإعلام، قام رجل كبير السن من آبائنا وأعمامنا، قال يا شيخ لا تتعبوا أنفسكم في التحذير من الإعلام، هذا إعلام كذب علينا أكثر من 60 سنة، فمتوقع يكذب الآن من باب أولى. هذا إعلام كذب علينا 60 سنة حتى كتب عند الله كذابة. والنبي ذكر هذا الحديث إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فما تتصوره يا أخ عماد ممن كتبوا عند الله كذبون؟ هتتصور منهم إيه؟ ليل نهار يكذبوا. وبالتالي إذا أنصف القضاء المصري السلفيين أو الإخوان أو غيرهم أو الشيخ علي ونيس غفر الله لنا وله، أنت متوقع أن هم يعني يلمعوا هذا الخبر وينشروا هذا الخبر؟ يعني ينشروا تكذيبهم بأنفسهم، ينشروا ما يدينهم؟ مستحيل. وبالتالي هذا ليس شيئا جديدا يا أخ عماد. وطبعا ده كل ده كوم، ونخنوخ بقى عمهم ده كوم تاني، مش اتضح بقى بعد كده بقى أن نخنوخ ده واصل، ونخنوخ ده يعني فتح السرور، ونخنوخ ده يعني صفوة الشريف، ونخنوخ ده يعني حبيب العدلي، ونخنوخ يعني هو أحمد عز مش عارف ايه، ونخنوخ وجمال مبارك، ونخنوخ الدنيا كلها. يعني اتضح ان النخنوخ ده احد مراكز القوة واحد فلول الفلول، ادي واحد. وبعدين يتضح ليه وليك ان النخنوخ ده ولي نعمة من اولياء النعم، زي ساويرس وزي احمد عز ما كان بيغدقوا على الوسط الاعلامي والوسط الفني عشان يضمنوا ولائهم وتلمعهم، اتضح ان عمهم نخنوخ ده هو كذلك احد اولياء النعم، ولذلك بيلمعوا. طبعا بيدافعوا عن واحد متهم، بيدافعوا عن واحد مجرم، بيدافعوا عن واحد بلطجي. ليه؟ ما ده احد اركان العصابة السابقة واحد اولياء النعم، تجد الممثلة بتدافع عنه، والمطربة بتدافع عنه، والراقصة بتدافع عنه، والمذيعة بتدافع عنه. الله، ما دي باينة خالص، دي مكشوفة، دي مكشوفة جدا. ثالث حاجة بقى ودي المهم، ان نخنوخ ده في النهاية ما طلعش اخوان ابن 60 في 70، يا لو طلع اخوان كانوا اعدموه، كانوا قطعوه في الاعلام من قناة كذا القناة كذا، من المذيعة الفلانية الى المذيع لو طلع بقى سلفي كان قطعوه وقطعوه، لكن في النهاية طلع نصراني.
ممنوع، ما حدش يقدر ينطق بحرف. أخذ بال حضرتك؟ ليه بقى؟ أولا مرتبط بأركان النظام، ثانيا ولي النعمة، ثالثا كبار البلطجي، رابعا طلع في النهاية إيه؟ نصراني، يعني ممنوع الاقتراب وممنوع التصوير، ولكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب معنا اتصال من المغرب. السلام عليكم. يا أختنا نعيمة السلام عليكم.
أنا عايز أسألك، أنا مغربية.
أهلا وسهلا.
أنا أتعجب لإنسان يقول لا أقسم، ويقول أقسم أن أحكمك بشريعة الله، ويقول لا تقول شريعة الله.
نعم.
وعايزين يحكمون بإيه؟
نعم.
إذا أنا أقول لا تقول يا شريعة الله، وشريعة مين؟
عايزين يحكموا بشريعة الغاب.
أنا لا أعلم. أقول لك يا سيد الشيخ، أنا مرضت بسبب الأسباب اللي وقعت في مصر وليبيا.
نعم.
ولا عندي ضغط أرى المسلم يقتل أخوه المسلم.
نعم.
ويقول جهاد في مين؟ جهاد في مين؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الله يهدينا يا سيدنا الشيخ.
بارك الله فيك يا أخت نعيمة، جزاكم الله خير، الرسالة مؤثرة وطيبة، ولكن لا عجب ممن جعلهم الله عز وجل مسخة للبشر. دول يعني يرفضوا التحاكم إلى شريعة الله عز وجل، وهم يظنون أن التحاكم للشريعة نافلة. التحاكم للشريعة فريضة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله تعالى يقول وأنحكم بينهم، الحديث موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفتؤمنون ببعض الكتاب، نصلي ونصوم ونعمل عمرة، وتكفرون ببعض؟ لا شريعة ولا تحاكم إلى شريعة. ومن يفعل ذلك منكم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ومن هنا فإن الأخ عماد بارك الله فيه يناشد إخواننا الإسلاميين، إخوان وسلفيين وجماعة إسلامية وتبليغ وكل أطياف العمل الإسلامي السياسي وغير السياسي، واجب فريضة الوقت أن تجتمعوا. الليبراليون واليساريون والأقباط يجتمعون ويحتشدون ويخططون ويسهرون الليل والنهار وينفقون أغلى ما يملكون. ليه؟ كلهم بيقولوا لك كده، احنا ضد الاسلاميين. طب معنا اتصال من اسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، اهلا وسهلا.
خيرا
الله
وبارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم.
الله يكرمك يا اختي،
ورزقنا حسن الخاتمة واعاننا على سكرات الموت.
اللهم امين.
بالنسبة للمسائل المختلف فيها والاجتهادية والحمان لأوجه كثيرة، للمجتهد المخطئ أجر وللمجتهد المصيب أجرين.
نعم.
هل المجتهد المصيب أصاب مراد الله على الإطلاق أم أنه اقترب منه قربا شديدا؟
الله ينور عليك.
وهل الحكمة من إعطاء المجتهد المخطئ أي أجر كي يتسع لكل الطاقات البشرية، فمنهم من يصلحه الفقر ومنهم من يصلحه الغنى، وأيضا وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات في الإيمان وفي العلم وفي كل شيء، كل ما شئت.
نعم.
وأنا أخي الكريم لي رؤية عن المسائل الاجتهادية، ممكن أقولها وتصوبها لي؟
ياريت بسرعة الله يكرمك.
أقولها ولا لا؟
تفضلي.
أقول؟
تفضلي.
ماشي. بالنسبة للمسائل الاجتهادية أقول واللي هي حمالة لأوجه كثيرة،
نعم.
أقول بفضل الله كل مجتهد وبما يملك من أدوات الاجتهاد من علم وهدى وكتاب منير يقول ما توصل إليه،
نعم.
ويلحق كلامه في النهاية به هذا ما أفاض الله به علي،
نعم.
والله أعلى وأعلم، ويبقى مراد الله لله إلى أن نلقاه. ولا ننسى أن الله أكرم المجتهد المخطئ بأجر والمجتهد المصيب بأجرين حتى يتسع هذا وذاك لكل الطاقات البشرية،
نعم.
فمنهم من يصلحه الفقر،
أحسنتي.
ومنهم من يصلحه الغنى، والله أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الأخ كان بيسأل عن حق المولود في العقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود مرهون بعقيقته، هذا حق للطفل على والديه، سنة مستحبة أن يذبحوا له عقيقة، سواء كان هذا الذبح شاة واحدة أو كان هذا الذبح شاتين، فهذا حق الطفل على أبوي، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أم خالد الزوج قال لأختها أنت طالق بالثلاثة مرتين لكن في موقف واحد، المفتى به في بلادنا أنها تقع طلقة واحدة، تقع طلقة واحدة، فعليه أن يعجل بمراجعة الزوجة قبل مرور العدة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما التعليق الأخير لأختنا من الإسكندرية فبارك الله فيها، يعني أشارت إلى معنى طيب جدا، وهو أن مسائل الاجتهاد مسائل ظنية لا يجوز فيها الفرقة ولا يجوز فيها الاختلاف، لأنها طبيعة الأدلة الشرعية جاءت مختلفة المراتب، فما بين قطعي ثبوت لم يختلفوا عليه لكن هناك ظني ثبوت اختلفوا عليه، وما بين قطعي دلالة لم يختلفوا عليه لكن هناك ظني دلالة اختلفوا عليه، وبالتالي لكل مجتهد نصيب ولكل مجتهد أجر، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد. واعلم علم اليقين أخي الحبيب أختي الكريمة أن الحق بالنسبة لنا كمكلفين يتعدد، لكن الحق بالنسبة لله عز وجل واحد لا يتعدد، لأن الله أعلم بمراده. إنما أنا وأنت نجتهد في حدود ما ورد من أدلة شرعية، فمن من يقترب من الشرع خطوة ومن معنى الدليل خطوة، ومنها وإن من يقترب من معنى الدليل خطوات، وبالتالي قال النبي لسعد رضي الله عنه إن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك أنت. ليه؟ قال لأنك لا تدري أصبت حكم الله فيهم أم لا. أيها الأحبة الكرام بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وشكر الله لكم حسن استماعكم ومتابعتكم واتصالاتكم، وجعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى نلتقي إن شاء الله في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.